السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. تزويد سلاح البحر الإيراني بعشرات المعدات الدفاعية وإزاحة الستار عن مسيرات منظومات للدفاع الجوي. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال في خان يونس. ووسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن بالقدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شهدت محافظة بندر عباس الإيرانية مراسم تزويد القوة البحرية الإيرانية بأكثر من 40 إنجازا دفاعيا جديدا بحضور القائد العام قوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي. وتضمنت الإنجازات ووحدات عائمة قتالية ووحدات طيران كقاذفتي الصواريخ نيزي وخدانج، وعائمتين من طراز زرخش وقاذفة صواريخ وكاسحة ألغام 704، بالإضافة إلى معدات ورادارات متطورة. كما أزيح الستار خلال المراسم عن معدات المدمرة سهند، والتي شملت طائرات مسيرة ومنظومتي صياد ثلاثة متوسطة المدى وكماند للدفاع الجوي والنقطوي. انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للتغطية الصحية الشاملة بنسخته الأولى في العاصمة طهران بحضور وزراء الصحة لدول المنطقة والعالم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
للمرة الأولى في الشرق الأوسط تستضيف إيران المؤتمر الدولي للتغطية الصحية الشاملة بنسخته الأولى في قاعة مؤتمرات القبة بالعاصمة طهران. ويركز هذا المؤتمر على موضوع صحة الأسرة ونظام الإحالة الإلكتروني. وشارك في فعاليات هذا المؤتمر عدد كبير من الوزراء والسفراء والباحثين والأطباء وخبراء التكنولوجيا.
إن مؤتمرنا هذا يحظى بدعم منظمة الصحة العالمية، وفي الحقيقة مشروع برنامج الصحة للأسرة الذي أجريناه على صعيد البلد كان مشروعا ناجحا لجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولسوف نقدم تجاربنا إلى البلدان الأخرى.
المؤتمر هاي وايد مهم جدا في تبادل الآراء، خاصة الوزراء اللي ألقوا محاضرات عن هذا المؤتمر. بالعكس هذا يعكس اهتمام العالمي، خاصة منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي اللي ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، ومشاركة دولة قطر. يعني احنا بحكم العلاقات المتينة بالدولة قطر والجمهور الإيرانية أصرينا على المشاركة في هذا المؤتمر الهام.
وعلى هامش المؤتمر أقيم أيضا معرض لإنجازات إيران في مجال الصحة، تضمن عرض الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمختبرات.
لا شك أن عقد مثل هذه المؤتمرات يكتسب أهمية كبيرة ويوفر فرصة كبيرة للعلماء والأطباء والباحثين وللمنظمات الدولية وكل المهتمين بالعناية بصحة العائلة لتبادل الخبرات والأفكار ولتقديم برامج للتعاون المشترك في هذا المجال، وخاصة للعائلات الجديدة.
هذا الحدث يعد منصة لمناقشة وعرض أحدث التطورات والمستجدات، مع التركيز على الابتكار في القطاع الصحي وتقديم خارطة طريق لتطوير وزيادة تمكين نظام الرعاية الأولية للأسرة، فضلا عن إتاحة الفرصة للعديد من الخبراء لمواكبة أحدث رؤى وتوجهات القطاع الصحي.
تحقيق تطور المستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية للأسرة تأتي في مقدمة أولويات هذا المؤتمر الدولي وأهدافه ورؤيته التنموية والاستراتيجية. زين عبد الجبار، العالم، طهران.
أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيدا وأكثر من 110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة أن حصيلة العدوان ارتفع إلى أكثر من 30,700 شهيدا وأكثر من 72,150 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 18 شهيدا، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمال غزة، حيث وصلت المجاعة مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين. قصف جيش الاحتلال الصهيوني منازل سكان منطقة العمور بخان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف المدفعية، فيما لا يزال يحاصر مدينة حمد ويجري عمليات الاعتقال. والإعلام الفلسطيني أكد استهداف المدفعية الصهيونية مدينة رفح جنوب القطاع، لافتة إلى ارتقاء شهداء وإصابة أكثر آخرين إثر ضربات الاحتلال طالت منزلا في دير البلح وسط القطاع. إلى ذلك أطلق جند الاحتلال النار على مدنيين تجمعوا قرب سيارات محملة بالمساعدات قرب مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة. وكان حصيلة الشهداء قد ارتفعت إلى أكثر من 30,600 فيما تخطى تعداد المصابين حدود 72,040 حالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 52,000 امرأة حامل في قطاع غزة معرضات للخطر بسبب انهيار النظام الصحي وسط الحرب المستمرة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الكثير من المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة إثر انهيار النظام الصحي بسبب العدوان المستمر قرابة 5 أشهر على القطاع، وتدفع النساء الحوامل الثمن أغلى من غيرهن، إذ أصبحت الولادة مجازفة بحياة النساء والأطفال في ظل ظروف الحرب القاسية. وتثير الظروف الكارثية وانعدام الإمكانيات الطبية الخوف والقلق في نفوس النساء الحوامل. اضطرت أسماء أحمد إلى النزوح عن منزلها في شمال قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي قبل أن تنجب طفلها في منتصف الليل في مدرسة إيواء بمدينة غزة، حيث لا يتوافر التيار الكهربائي، وساعد طبيب أسماء على وضع جنينها على ضوء الهاتف. وتروي أسماء بعدما أصبح عمر طفلها 4 أشهر مخاوفها من فقدان طفلها.
كنت قاعد كثير خاف أفقد البيبي، لأني قلت خلاص أنا راح أموت، يعني أنا لحالي في الصف ما معي لا أهلي لا حد، يعني فيش الأولادي معاي زوجي مش عارف إيش أعمل، وفيش يعني جديدة في المنطقة ما بعرف حد، يعني قلت يا رب توكيلي عليك.
وهذه الممرضة تقول إن جيش الاحتلال كان يقصف أي شخص يتحرك ولا تستطيع الحوامل الوصول إلى المستشفى.
شفت الست كانت بحالة ولادة، كانت على وشك الولادة والوقت كان كتير متأخر، وكانت الاحتلال يقصف أي حركة أي شخص بتحرك على الأرض في هذا الوقت، فما قدرناش نوصلها لأي مستشفى وكان حصار للمستشفيات.
ولا يقتصر الخطر على النساء اللواتي اقترب موعد وضعهن، بل جميع النساء حوامل معرضات للخطر بسبب نقص الغذاء في وقت الحرب. لجأت شبات إلى مدينة رفح في جنوب القطاع بعدما نزحت مرات عدة من منطقة إلى أخرى هربا من الغارات الإسرائيلية. وهكذا تعبر شبات عن قلقها في ظل الظروف الراهنة.
أنا حامل في شهر 8، عندي تخوفات كتير للولادة. أول إشي خايفة أنه ما قدرش أصل لمركز الولادة، يعني خايف أنه أولد في هذا المكان. غير هيك أنه نزحنا كتير وتشردنا كتير من مكان لمكان، وطبعا كله تعب وضغط على النفسية.
ولا تقتصر المخاوف على الولادة نفسها، بل تتعدها إلى تحديات عدة مثل إبقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل الحرمان من المواد الأساسية كالماء والغذاء. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فإن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا.
قالت الأمم المتحدة أن 80% من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات. داعيا إلى توفير نقاط وممرات دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق بما فيها شمال غزة. وأوضح ستيفان دوجاريك أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ. أعلنت كتاب شهداء الأقصى تنفيذها أكثر من 20 عملية ضد قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكد كتاب الأقصى أن الاشتباكات الضارية شملت قصف تجمعات لآليات الصهاينة بقذائف الهاون بمختلف محاور القتال في القطاع، مشيرة إلى استهداف دبابة صهيونية بقذيفة RPG في خان يونس جنوبي القطاع. وفيما أكدت كتاب المجاهدين تمكنها من قنص جندي صهيوني جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، نفذت كتاب المجاهدين وكتاب شهداء الأقصى عملية مشتركة استهدفت فيها تجمعا لقوات الاحتلال جنوبية مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى. حذر الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب من أن يصبح كيان الاحتلال فقيرا في ظل استمرار العدوان على غزة، والذي أجبر الكيان الاعتماد على الديون والاقتراض لتمويل تكلفة الحرب. المزيد في هذا التقرير.
بعد مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطرح تساؤلات عدة حول جدوى استمرار تل أبيب في هذه الحرب التي كبدت اقتصادها خسائر كبيرة. الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زائف حذر من تحول الكيان الإسرائيلي إلى كيان فقير مع نقل المستوطنين أموالهم لخارج الكيان بدلا من استثمارها في الداخل. وفي هذا السياق أقر الكنيسة ضرائب إضافية تصل إلى 2,200,000 شيقل، أي نحو 700 مليون دولار، على البنوك الإسرائيلية على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي تعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب. وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيسة، ستدفع البنوك 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في الكيان في عامي 2024 و2025. يأتي هذا فيما ارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.16% من الناتج المحلي مقابل 2.25% قبل بدء العدوان على غزة. وهذا وتوقعت مصلحة الضرائب الإسرائيلية تكبد الاحتلال أضرارا أكبر ب6 أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربه مع حزب الله في عام 2006، مع تجاوز طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة للمستوطنين جراء الحرب 700,000 شخص، فيما تم بالفعل تقديم 500,000 طلب للتعويض حتى الآن. وأفاد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء بانكماش الناتج المحلي بنسبة 19.14% على أساس سنوي بالربع الرابع من العام الماضي جراء الحرب على غزة، في وقت تراجع فيه معدل الاستثمار بنسبة 70%، كما سجل الإنفاق الخاص انخفاضا بنسبة فقط 26%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، فيما قفز الإنفاق الحكومي على الحرب بشكل ملحوظ مع ارتفاع تعويضات الشركات والأسر بنسبة تجاوزت 88%. إلى ذلك طرحت تل أبيب سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في أكبر عملية اقتراض لدعم اقتصادها المتعثر. وفي ضربة موجعة لاقتصاد الاحتلال، خفضت وكالة موديس التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب الحرب على غزة التي تجاوزت تكلفتها 67 مليار دولار، وهو رقم زاد من عجز الموازنة العامة لتل أبيب.
وأخيرا، أصيب مستوطن صهيوني اليوم بعملية طعن وقعت في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطن أصيب بجروح متوسطة جراء عملية طعن في مستوطنة نيفي يعقوب بالقدس. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. تزويد سلاح البحر الإيراني بعشرات المعدات الدفاعية وإزاحة الستار عن مسيرات منظومات الدفاع الجوي. ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال في خان يونس. ووسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة مستوطن بجروح في عمل طعن بالقدس المحتلة. إلى اللقاء.
إله إلا الله وحده لا شريك له لا 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 وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم
Ah!
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله تعالى.
الله يحفظكم. قبل أن نبدأ معكم الأسئلة سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة حول الإنترنت. تساهم الدردشة عبر الإنترنت في التعرف على الأشخاص من بلاد مختلفة والتواصل معهم، وأيضا التعرف عليهم من وراء الشاشة صغيرة. كما أن هناك فائدة من الدردشة عبر الإنترنت، أيضا هناك المخاطر منها. سمعت الشيخ، السؤال: يوجد في الإنترنت برامج تضم مختلف الفئات التي تناقش في مواضيع شتى، ما رأيكم بالتحدث بين الشباب الفتيات والفتيان في مثل هذه البرامج؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج الإنترنتية أصبحت كثيرة ومختلفة ومفتوحة على مصراعيها أمام الفئات المختلفة من الفتيات والفتيان، ودخلوا في عالم التحدث وفي عالم التواصل وفي عالم الكتابة لبعضهم وتبادل الآراء، تبادل الأفكار، تبادل المشاعر، تبادل الكلام المعسل وغيره. وهنا نقول لا يجوز، يفتون العلماء بعدم الجواز في دخول من لا يأمن على نفسه الوقوع في الحرام. ممكن يقع في الحرام، فتاة تقع في الحرام، شاب لا سمح الله فتى مؤمن يدخل في الحرام، فهنا لا يجوز ولو بالانجرار إليه شيئا فشيئا. شلون يعني؟ يعني بداية ممكن يقول لا أنا أعرف نفسي، لا يوجد حرمة، محترمين، ولكن الدخول في هذا الوادي ينجر الإنسان قليلا قليلا حتى يقع إلى قعره، فلا بد من الاحتياط.
نعم، ولكن هناك يعني السؤال هو المناقشة في مواضيع مختلفة، يعني مثلا ممكن تكون حوارات حول الأديان مثلا، ولكن تكون بين مجموعات، يعني غرف الدردشة هي معروفة بين جميع الأطراف.
نعم.
ومجموعة
الضابطة والقاعدة. نعم. إذا لم يكن هنالك حرمة ولم يكن هنالك وقوع في الحرام فلا أشكال فيه.
نعم، لا أشكال،
لا أشكال إذا أمن الوقوع في الحرام بالنسبة للفتيات والشباب.
إذا كان الشاب يريد أن مثلا يتحدث مع أجنبية لدخولها في اعتناق الإسلام مثلا،
بالنسبة لهذا الموضوع، أولا هذا الموضوع يرجع به إلى أهل الاختصاص. الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام إنما يكون بالمرتبة الأولى لأهل الاختصاص، بالمرتبة الثانية لمن ثقف نفسه ثقافة واعية بإمكانه أن يقنع وأن يزرع الأفكار الحسنة، بالمرتبة الثالثة إلى من توجيه هذا الشخص إلى أهل الاختصاص. أنا لست من أهل الاختصاص لنفترض، وليست لدي معلومات وليس لدي أسلوب، وأحب أن أدعو فتاة أو شابة أو شابا أو ما شاكل ذلك إلى ديني ومذهبي فأدله على الطريق الصحيح.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث حول تكوين العلاقات والصداقات بين المرأة والرجل عبر الإنترنت، وأيضا حول الغرف الدردشة وأيضا المواضيع المختلفة. السؤال الثاني سماحة الشيخ: هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر في برامج التواصل الاجتماعي؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشعر يعتبر من العورة، مخصوص للنساء.
نعم.
فلا يجوز أن توضع صورة الشعر أو صورة عضو من أعضاء الجسم قد تثير أو فيها حرمة الإبداع. الآن ممكن صاحبة هذا الشعر أو صاحبة هذا القسم من جسمها تدعي وتقول أنه أنا لم أظهر وجهي ولا أحد يعرفني. هنا الإجابة على هاي الإشكالية أن الله عز وجل حينما أعطانا أمانة الجسم وأمنها علينا نحن كمكلفين وللأخوات المكلفات فعليه لابد من الحفاظ عليه، سواء بإبداء جزء منه أو إبداء الجسم كاملا وإخفاء الوجه، فهذا لابد من الحذر. لا يجوز إن كان يشير إلى صاحبة الصورة أو كانت مثيرة.
نعم.
فهنا هنالك حرمة.
طيب لنفترض سمحت الشيخ إذا كانت الصورة ليست لها وأيضا لربما شعرها أو يديها، لربما
ممكن ليست لها ولكن إن نشرتها في مواقع التواصل وأثرت هذه الصورة في الآخرين فهي شريكة في الإثم.
نعم.
الإنسان اللي يروج أو ينشر صورا أو ما شاكل ذلك لفتيات لشابات لنساء وفيه تأثير على الآخرين فيصبح الناشر شريكا في ماذا؟ في الإثم.
نعم. السؤال سمحت الشيخ حول إذا كنا نريد مثلا التعرف على الزوج أو الزوجة، هناك أصبح الإنترنت يعني وسيلة للزواج، هل هذا يعني يجوز أم لا يجوز؟
كثير من الناس يدخلون إلى مواقع التواصل بحثا عن زوجة. في أصل الموضوع ليس هنالك حرمة.
نعم.
بل جائز إنسان يتعرف، سلام عليكم،
نعم،
اسمكم، عمركم، من أي دولة، ما هي شروطكم،
وتبدأ المحادثة والتعارف،
ما هي مطالبكم، وتبدأ المحادثة بالتعارف الأولي البسيط الرسمي كما يقال.
نعم.
لا إشكال فيه، ولكن إن تعدى هذا الموضوع إلى جلسات ومحادثات وسهر في الليالي وكله تحت حجة وعنوان التعارف فهذا مرفوض، لأنه يدخل حيز الحرمة.
نعم.
فلابد من التعارف الرسمي، التعارف المختصر، التعارف الذي واقعا هو يكفي، ولكن إن أرادوا الإكمال والدخول في جزئيات كثيرة ويرسل لها صباحيات كما يصطلح عليه ومسائيات وظهريات وما أدري إيش، فلا بد من اللجوء إلى عقد التحريم، أن يعقد عليها عقد تحريم يعني تصبح حلالا له في حال وقع في كلام أثار شهوة أو ريبة أو فتنة، لا يكون في حيز الحرمة بل يكون في حيز حلا.
نعم. حتى من جهة ثانية سمعت الشيخ، إذا كانوا الأهل يريدون أن يزوجوا ابنهم من خلال مواقع التواصل مثلا،
بحثوا عن فتاة جيدة ووجدوها جيدة، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الآن كثير من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات تعرفوا على بعضهم في مواقع التواصل،
وهل ينجح الزواج؟
بعضه نجح وكثير منه لم ينجح.
لماذا؟ ما هو السبب يعني؟
الاعتبارات الاجتماعية جدا مهمة.
ألا وهي؟
في موضوع اختيار الزوجة من مجتمع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وخضراء الدمن أو الدمن حسب التعبير. قيل يا رسول الله
ما هي؟
وما هي خضراء الدمن؟ قال الفتاة أو البنت الجميلة، الفتاة الجميلة في منبة السوء، المكلف والشاب والرجل إذا لم يذهب ويسأل عن منبت هذه الفتاة، عن عائلة هذه الفتاة، عن المجتمع الذي تعيش فيه هذه الفتاة، وفقط اعتمد على كلامها في الانترنت وفي غيره، وأخذها هي فيرى هذا التأثير السلبي في أولاده، في زوجته، في نفسه بعد حين. اعتبارات الاجتماعية جدا مهمة. إيمان وتدين عائلة هذه الفتاة مؤثر. خب إذا فتاة كانت هي مؤمنة وعائلتها لم يكونوا مؤمنين، نعم حينما يطمئن منها، يطمئن منها عن قريب، لا أشكال ذلك. أنا أعرف
ليس ذنبها يعني
نماذج أهلها. نماذج من الأخوة المؤمنين تزوجوا مؤمنات قد أسلمنا وتركوا الديانات الأخرى، نعم هذه فضيلة. نحن نقول بشكل عام أنه لا يعتمد 100%، وإن اعتمد الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يتخلله الاحتياط والحذر والتقصي.
نعم. وإذا كان العكس، يعني إذا كان الشاب مثلا ليس يعني أهله ليس ملتزمين ولكن هو ملتزم، ما ليس هناك مشكلة مثلا؟
ليست هنالك المشكلة الكبيرة. نحن عندنا في مجتمعاتنا هنالك من الشباب المؤمن الطيب الطاهر هو جيد، ولكن في عائلتي هنالك سلبيات كثيرة. نعم لابد أن هذه السلبيات وهذه المحرمات لا تكون مؤثرة فيه، وأن يتفاداها حتى يعيش حياة زوجية سليمة خالية من هذه الشوائب.
نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات والسلبيات منه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامج من شجرة الحكمة، أملنا أن ينال رضاكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: القلوب ثلاثة، قلب منكوس لا يعثر على شيء من الخير وهو قلب الكافر، وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان، فما كان منه أقوى غلب عليه، وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن. من كلام بعض الأكابر من علائم إعراض الله تعالى عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه دينا ولا دنيا. ورد في الحديث: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. قال الشاعر: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا في عينيه. قال الإمام الصادق عليه السلام: وطلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب، بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى بذلك الثناء حيث قال: يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين، بعد أن قدم هذه المقدمة دخل في مراده ودخل في مطلوبه، فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان. وبلا شك أن الإنسان هنا يذكر عوض فلان ابن فلان، الشخص الذي ظلمه والشخص الذي اعتدى عليه. قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان، مما حضرت وانتهكه مني، مما حجست عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. هذا الطلب وهذا الدعاء الذي يدعو به الإمام عليه الصلاة والسلام ظلامة من الظلامات. صحيح
أن الإمام ابتداء قد أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ولا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، هذا سليم. ولكن مع ذلك يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يجهر له بالدعاء ويجهر له بالتظلم والظلام حتى يقر بأنه قادر على الانتصار وبأنه ملجأ للمظلومين. لا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل ظلامة تقع علينا. الإمام يقول بأنه هذه الظلامة، وإن لم أذكر تفصيلها، قد علمت يا إلهي ما نالني، يعني اللهم إنك تعلم أن فلان ابن فلان المعين، ذلك الشخص الفلاني، قد أوقع علي شيئا أنت حرمته عليه. ألم تحرم الظلم يا إلهي؟ وألم تقل في كتابك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ ولم تقل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ هذه الأمور أنت حرمتها وأنت حضرت فعلها على كل خلقك، إلا أن فلانا تمردا عليك ومكابرة لك قد فعل وأوقع علي هذا الظلم الذي حرمته عليه وانتهك مني ما حجزته عليه. لماذا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الشخص يعيش حالة من الطغيان بالنعمة والتجبر وسوء احتمال الغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول عليه الصلاة والسلام: لماذا وقع علي ظلم فلان مما حضرت وانتهكه مني مما حجزت عليه؟ بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. البطر هو نحو من الطغيان بالنعمة، نحو من التجبر، نوع من سوء احتمال الغنى. الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان فظلم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا وذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل مورد من الموارد التي تغمره فيها النعمة. ولذلك يستحب السجود للإنسان إذا وردت عليه نعمة. لماذا؟ حتى يستشعر بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، ويعلم هذا الرب العظيم الذي أسبغ عليه هذه النعمة قادر على أن يسلبها منه في أي وقت. من هنا لن يتكبر ولن يتجبر. فلذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلل حالة الظلم بالبطر، بالطغيان، بالتجبر، بسوء احتمال الغنى، كما أنه يعللها أيضا بقوله: واغترارا بنكيرك عليه، يعني هذا لا يخاف وترك التحفظ من هذه المواعيد التي وعدتها إياه. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بين هذين السببين اللذين يحدوان بأي إنسان إلى الظلم، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذا الظالم عند حده. والإمام أيضا يعلمنا دائما وأبدا أننا في أي طلب وفي أي مراد نريده من الله سبحانه وتعالى أن نقدم الصلاة على محمد وآله. الصلاة على محمد وآله تزخر بها الصحيفة السجادية، ولذلك يستحب على كل حال أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله، ويتأكد هذا الاستحباب في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، حتى يستحب للإنسان أو حتى يستحب للإنسان أنه يصلي عليهم في ليلة الجمعة ويومها 1000 مرة. وعلى كل حال، كلما تمكن الإنسان أن يزيد من هذه الصلاة فإنه يشارك الملائكة ويشارك الحق سبحانه وتعالى في صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه يا أيها الذين آمنوا نداء فعلي لكل مؤمن، والأمر الذي يعني أن هذا النداء مستمر ودائمي، ينبغي للإنسان أن يعيش الصلاة عليهم دائما. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، امسكهما، وإنما دعوتك لأنك قوي ولأنك قادر على ذلك، وافلل حده عني بقدرتك. يعني مثل الإمام عليه الصلاة والسلام الظلم كأنه حد للسيف، فيقول عليه الصلاة والسلام: افلل حده عني بقدرتك. كيف يكون ذلك؟ واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. هذا الفعل الذي يريد أن يوقعه علي ويظلمني من خلاله، هذا اشغله عنه، اجعل له شغلا فيما يلي وعجزا عما يناوي. الشيء الذي ينوي فعله أو الشيء الذي يريد أن ينهض بحمله، اجعله عاجزا عنه واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. هذه أيضا مسألة مهمة، يعني في الوقت الذي يدعو الإنسان على ظالمه، ينبغي أن يعيش في واقع ذاته استنكار الظلم والاستنكار على الظالمين، وهذا لا يتحقق إلا بأن يجرد نفسه عن الظلم. اللهم وصل على محمد وآله، بعد ولا تسوغ له ظلمي، أي لا تجوز له ظلمي، بحيث لا تجعل له الأسباب متيسرة حتى يظلمني، وأحسن عليه عوني، يعني أنا بحاجة إلى أن تعينني عليه، ولكن في الوقت نفسه وأعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله، أي أظلم الآخرين وأسلبهم حقوقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرحيم.